إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب صحيح مسلم إلى باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وقد عرفنا أن الروايات جاءت على ألفاظ مختلفة، وهناك لفظ يجمعها ألا وهو حتى ننقله أو حتى نحوزه إلى رحالنا، فلا يجوز لك أن تبيع شيئا اشتريته في نفس المكان الذي اشتريته منه، وإنما يجب أن تنقله. فإذا نقلته فقد استوفيته واكتلته وقبضته، لأنه صلى الله عليه وسلم قال حتى يكتاله، حتى يستوفيه، حتى يقبضه. فالرواية التي فيها زيادة المعنى حتى ننقله إلى رحالنا، فإذا نقله فقد تحقق قبضه واكتياله واستيفاؤه. وقد عرفنا في المرة الماضية لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، فقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه علتين وضعفهما، وذكر هو علة ثالثة، وهناك علتان أخريان، فاجتمع عندنا خمس علل، لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه. فالعلة الأولى ضعف الملك، وذلك أن البائع الثاني إذا كانت السلعة عند البائع الأول فملكه عليها ضعيف. العلة الثانية توالي الضمانين، لأن هذا البائع الثاني يكون ضامنا للمشتري الثاني، وتكون السلعة مضمونة له عند البائع الأول، فهو ضامن ومضمون له. وقد بينا أن ابن القيم رحمة الله عليه يقول هذا لا يمتنع، هذا يمكن، ولكنها علة تذكر. العلة الثالثة والتي أكدها ابن القيم رحمة الله عليه هو قطع علاقة البائع الأول بالسلعة، فلا يتشوف إليها، فإذا باعها البائع الثاني بأعلى من ثمنها فهو لا يعلم بذلك، ولذلك قلنا قطع علاقة البائع الثاني، قطع علاقة البائع الأول بالسلعة. العلة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن، وذلك أن السلعة إذا كانت ما زالت عند البائع الأول فهي من ضمانه، فكيف يربح فيها البائع الثاني وهي ليست في ضمانه؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. العلة الخامسة، لأنها ما زالت عند البائع الأول، نعم، لا هذه ربما تكون جديدة في الذكر، أي طبعا. طيب، فإذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فإذا كانت السلعة ما زالت عند البائع الأول فقد ربح فيها البائع الثاني وهي ليست في ضمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. العلة الخامسة ما ذكرها ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، أن ذلك ربا، أن ذلك ربا، فإن لم يكن ربا صريحا فهو يجر إليه وشبيه به، ولذلك قال ابن عباس قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، وكما سيأتينا في حديث أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لمروان لما لم يمنع بيع الصكوك قال له أحللت الربا، وسوف نبين إيش المراد بهذه الصكوك، هذا في تهذيب السنن. فإذا هذه خمس علل، هذه خمس علل، متى تجتمع؟ نقول هذه العلل تجتمع إذا لم يقبض الطعام. فإذا لو قال له بع لي 5 كيلو جرامات من هذا السكر ودفع له ولم يعزل له هذه الخمس ثم ذهب وباعها، فهو يقع في هذه، في هذه الخمس، أنه ربح ما لم يضمن، وأنه دراهم بدراهم والطعام مرجع، واستيلاؤه، استيلاؤه وملكه على السلعة ضعيف، وتوالى عليه ضمانان، وإذا علم البائع الأول بأنه ربح فربما يتحايل وما زالت عينه متعلقة بالسلعة. فإذا لو باع قبل القبض فهو يقع في هذه المحظورات الخمس. طيب الآن هنفترض أنه قبضها، نفترض أنه قبضها ولكنه لم ينقلها من مكانها، لم ينقلها من مكانها، يعني عين له هذه 5 كيلو جرامات ولكنه لم ينقلها، إذن في الحالة الأولى ما عين له، ما قبضها، ما كال له، في الحالة الثانية عزلها ولكنه باعها في نفس المكان، فهو يقع في ماذا؟ يقع في ماذا؟ يقع في محذور واحد، وهو إيش؟ الذي ذكره من؟ الذي ذكره من؟ ابن القيم رحمة الله عليه، الذي ذكره ابن القيم، لأن البيع الأول على علم بالبيع الثاني، فإذا علم أن البيع الثاني ربح فيه أكثر ف يحسده على ذلك، وربما يتحايل لأن يرجع إلى نفسه هذه السلعة. ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم دابر هذه المحظورات بقوله حتى ينقل إلى الرحال، حتى ينقل إلى الرحال. فبنقل الطعام إلى الرحال والابتعاد عن مكان البيع الأول تنتفي هذه العلل جميعها. لا، هو عزله، إذا عزله فهو في ضمانه. يا طبعا لا، لا هو عزله، وضعه عنده، يعني أخذ 5 كيلو وعزلها. هذا هو المسؤول، كما يحصل الآن أنه يشتري منه فيقول ضعها في هذا المكان وأنا غير مسؤول عن هذا. فنحن نعم، هو أصلا غير مسؤول، طالما أنه عزل له وقال له هذه بضاعتك فأصبحت من مسؤولية المشتري ولا علاقة للبائع بها. طيب، الفائدة التي بعد ذلك في هذا الموضع، إذا اشترى منه صبرة، والصبرة ما هي؟ الصبرة هي طعام مجموع بلا كيل ولا وزن. الصبرة طعام مجموع بلا كيل ولا وزن. فإذا اشترى منه صبرة، يعني اشترى منه سلعة بلا كيل ولا وزن، قال له مثلا بعني هذا الجوال من السكر، وهو لا يعرف كم عدد الكيلوغرامات التي فيه، فهذا يسمى صبرة. هذا يسمى صبرة، الصبرة الطعام المجموع بلا كيل ولا وزن. فهل إذا باعه صبرة يعني بلا كيل ولا وزن يلزمه نفس الحكم المذكور، وهو أنه لا يبيعه حتى ينقله؟ نقول نعم، فسواء كانت السلعة مكيلة أو موزونة أو كانت صبرة فكذلك يلزمه الحكم. طيب، لماذا نحن ننص على هذا؟ وهل هناك أحد من العلماء خالف في ذلك؟ نقول نعم، خالف في ذلك الإمام مالك، فقال إذا كان المبيع صبرة فيجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه. الإمام مالك ماذا قال؟ قال إذا كان المبيع صبرة بلا كيل ولا وزن فيجوز للبائع أو فيجوز للمشتري أن يبيعها قبل أن يقبضها. لماذا؟ قال لأن هذه الصبرة محددة، وأما الممنوع فهو أن يشتري مثلا 10 كيلوغرامات من السكر من جنس السكر الذي عنده، وأما إذا كانت صبرة محددة ومجموعة فيجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها. فإذا الإمام مالك يجيز إذا كان المبيع صبرة يعني بلا كيل ولا وزن فيجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها. نقول والصحيح أن الحديث عام فيشمل جميع المبيعات، سواء كانت مكيلة أو موزونة أو كانت صبرة طيب، الآن ما هو حد القبض؟ ما هو حد القبض؟ متى نقول أن المشتري قبض الطعام؟ ما هو حد القبض؟ فنقول كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. فالدراهم تقبض بالتناول، والمنقول قبضه نقله بأن ينقله، والدار تقبض بأن يخلي بينه وبينها، بأن يخلي بينه وبين سكناها. فإذا انقبض كل شيء بحسبه. انتهينا الآن من حديث ابن عباس، نأتي إلى الحديث الثاني في الباب، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعندنا في الباب حديثان لابن عمر. حديث برقم 1526 وحديث برقم 1527. سنسمي الحديث الأول حديث ابن عمر الأول، والثاني حديث ابن عمر الثاني، يعني تسهيلا للعزو. وهما حديثان، هما حديثان، وإن كان الذي يظهر أنه ربما أن يكون حديثا واحدا، لكن لأجل أن الثاني فيه قصة فأشار الحافظ في الفتح أنهما حديثان، أنهما حديثان. فأولا نقرأ حديث ابن عمر الأول، وهو المرقم ب 1526. هذا الحديث ما مخرجه؟ 1526 ما مخرجه؟ ما مخرجه؟ مخرجه نافع، مخرجه نافع، وروي عنه من ثلاث طرق. الطريق الأولى طريق من؟ طريق مالك. والثانية طريق من؟ طريق عبيد الله. والثالثة طريق من؟ عمر ابن محمد، عمر ابن محمد. تابع الأرقام 1526. فإذا هذا الحديث هو حديث نافع، ورواه عنه ثلاثة: الأول مالك، والثاني عبيد الله، والثالث عمر ابن محمد. طيب، بالنسبة لطريق مالك، قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مالك حا، وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع أي اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. فهنا ذكر الاستيفاء، وفي حديث ابن عباس ذكر ماذا؟ الكيل، حتى يكتاله. الطريق الثانية قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي ابن مسهر عن عبيد الله، وهذا مما يدلك على أنه حديث واحد، يعني الإمام مسلم قصد بهذا حديثا واحدا، ولو كان حديثين لجعل الإمام مسلم هذه الطرق إيش؟ متتالية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حا، وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. الطريق الثالثة قال حدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر ابن محمد، وعمر ابن محمد هذا هو عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، نعم، وهو ثقة روى له الجماعة ما عدا الترمذي، ثقة روى له الجماعة ما عدا الترمذي. طبعا نحن عرفنا به لأن الباقين معروفون. إذن هذا عمر ابن محمد من الرواة عن نافع. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه، حتى يستوفيه ويقبضه. وليس هذا اختلافا أبدا، مع أن الحديث واحد مخرجه نافع، لكن هنا زاد من؟ عمر بن محمد، زاد على الآخرين قوله ويقبضه. والعلماء يقولون زيادة الثقة مقبولة، فطالما أن الزائد هذا رجل أو راوي ثقة، فإذا زاد شيئا فيقبل وكأنه حديث مستقل. فإذا هذا حديث ابن عمر الأول. طيب، نقرأ بالمرة حديث ابن عمر الثاني. قال: حدثنا يحيى ابن يحيى. طيب، حديث ابن عمر الثاني ما مخرجه؟ حديث ابن عمر الثاني ما مخرجه؟ الطريق الأولى مالك عن نافع، والثانية عبيد الله عن نافع نفس الإسناد، والثالثة سالم عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر. ورواه عن سالم من؟ الزهري. ورواه عن الزهري في الطريق الأولى من؟ معمر. وفي الطريق الثانية من؟ يونس. وفي الطريق الثانية يونس. فإذا هذا حديث ابن عمر الثاني من رواية نافع عنه ومن رواية سالم عنه. فأما نافع فروى عنه مالك وعبد الله، وأما سالم فروى عنه من؟ الزهري، وعنه معمر ويونس. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه. فإذا هذه زيادة لا بد منها. قال: فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تنقله من المكان الذي ابتعته فيه. قال: إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. فإذا هذا حديث ابن عمر الثاني فيه الزيادة التي ذكرناها، والتي تقتضي أنه لا بد من نقل المبيع قبل بيعه، لا بد من نقل المبيع قبل إيش؟ قبل بيعه. الله وبركاته. وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله. ففيه أن الإمام يبعث المحتسبين، يبعث المحتسبين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذي يتولى هذه المهمة يسمى المحتسب، يسمى المحتسب، ويسمون أهل الحسبة. فإذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله. فيه أن الإمام يبعث المحتسبين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما هو حاصل الآن مثلا في بلاد الحجاز، هناك جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة إذا حان وقت الصلاة فهم يقومون بدورهم في هذا. نعم. فإذا هذا البعث والإرسال كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث أصل في الحسبة والاحتساب، أصل في الحسبة والاحتساب. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، إلى مكان سواه. ما في أوضح من هذا، قبل أن نبيعه. طيب، الرواية الأخرى، الرواية الأخرى نفس الإسناد الذي ذكرناه في الحديث الأول، نفس الإسناد الذي ذكرناه في الحديث الأول. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان، وكنا نشتري الطعام من الركبان. وكنا نشتري الطعام من الركبان، وين هذا من الركبان؟ تقول عند البخاري، عند البخاري رواية في أعلى السوق، في أعلى السوق. فهذا التلقي مباح إذا تلقى الركبان في أعلى السوق، طالما أنهم دخلوا السوق فيجوز أن يتلقاهم. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان، كنا نشتري الطعام من الركبان، فيجوز تلقي الركبان لكن إذا دخلوا السوق. ففي رواية البخاري من نفس هذا الحديث، رواية عبيد الله، أن هذا التلقي كان في أعلى السوق، أن هذا التلقي كان في أعلى، في أعلى السوق. والرواية موجودة برقم 2167، 2167. كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا أو جزافا أو جزافا، فالجيم مثلثة، الجيم مثلثة يعني بالحركات الثلاث. كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، إيش يعني جزافا؟ يعني صبرا، يعني بلا كيل ولا وزن. فهذا دليل على جواز بيع الجزاف. فإذا في هذا الحديث، في هذين اللفظين حتى الآن دليلان، دليل على تلقي الركبان إذا كانوا في أعلى السوق، طبعا إذا دخلوا السوق سواء كان في أعلى أو في وسطه، طبعا في وسطه باب أولى. والشيء الثاني جواز بيع الجزاف، جواز بيع الجزاف. كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، فنهانا عن ذلك؟ لا، وإنما قال إيش؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن هذا وتركه للأولين دل على جواز الأولين والنهي عن الثالث، والنهي عن الثالث، لأن هذا كله حصل في عهده صلى الله عليه وسلم. فلما أقرهم على تلقي الركبان إذا دخلوا السوق، وأقرهم على بيع الجزاف، علم أن هذا جائز. وإنما نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه من مكانه. قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، هذا واضح. طيب، وأما طريق سالم، طيب يا جماعة نسينا أن نقرأ في حديث ابن عمر الأول، إيش التي عندك في أعلى الصفحة رقم 36، هذا تابع لحديث ابن عمر الأول، من رواية من هذه؟ من رواية عبد الله بن دينار، هذا تابع لحديث ابن عمر الأول، فنقرأه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا تابع لحديث ابن عمر الأول. طيب الآن نرجع إلى حديث ابن عمر الثاني، بقي طريق سالم. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية السابقة ماذا قال؟ ها؟ فيبعث علينا من يأمرنا، فيبعث علينا من يأمرنا، هذا كما يقال إيش؟ إنذار. طيب إن لم يمتثلوا فيأتي إيش؟ فيأتي الضرب، فيأتي الضرب. يعني إذا بدت منهم المخالفة فيضربون، إذا بدت منهم المخالفة فيضربون. أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. طيب في هذه الرواية رد على من يا جماعة؟ الإمام مالك، واضحة جدا. لكن عذر الإمام مالك أنه لم يروي هذا من حديث ابن عمر، وإلا فلو كان رواه من حديث ابن عمر، لو كان روى هذا اللفظ من حديث ابن عمر لكان حجة عليه. فإذا إذا اشتروا طعاما جزافا إنما هي من حديث سالم عن ابن عمر. فإذا تأمل، فإذا في هذه الرواية، في رواية سالم، رد على الإمام مالك الذي أباح ماذا؟ أباح جواز بيع الصبرة قبل أن تقبض، والصبرة هي الجزاف. أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. الطريق الثانية قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن أباه قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. إذن فيه أن المحتسب كما أنه إذن فيه أن المحتسب له أن يعذر بالإيش؟ بالضرب. التعذير يعني التأديب، التعذير بالزاي يعني التأديب. فللمحتسب أن يعذر بالضرب إذا وجد مخالفة، له أن يعذر بالضرب إذا وجد مخالفة. قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في هنا سببية، في هنا سببية يعني بسبب. إذن في هنا سببية كقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في إيش؟ في هرة. دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة، وليست الهرة ظرفا للمرأة، ما أحد يقول هذا. فهنا في ليست ظرفية وإنما هي سببية. دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة، فكذلك هنا. فالتقدير إيش؟ ها؟ يضربون بسبب ها؟ أن يبيعوه في مكانهم، يعني بسبب بيعهم له في مكانهم. قال: وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. هل هنا الإيواء إلى الرحال قيد؟ الإيواء إلى الرحال هنا قيد ليس بقيد، وإنما المراد أنه ينقل من مكانه، بدليل الروايات الأخرى. طيب لماذا ذكرت هذه الرواية هكذا حتى يؤوه إلى رحالهم؟ نقول لأن هذا هو الغالب، فخرج الحديث مخرج الغالب، كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم. فهل إذا كانت الربيبة ليست في حجره لا تحرم؟ نقول بلى تحرم، وأفتى بذلك علي رضي الله عنه وذلك عنه بسند صحيح. فالقيد هنا خرج حسب الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، هذا في الغالب. فإذا نقول هذا الحديث خرج مخرج الغالب، والحديث إذا خرج مخرج الغالب فلا يقيد به، الحديث إذا خرج مخرج الغالب فلا يقيد به. نعم. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن أباه كان عبيد الله، الفائدة جديدة هذه، وحدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، فيكون ابن شهاب سمع الحديث من ولدي ابن عمر، من سالم ومن عبيد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر. قال وحدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله، فيحمله إلى أهله، فامتثل ابن عمر رضي الله عنهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يضم إلى الأحاديث التي يستدل بها على مسارعة الصحابة في امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عمر رضي الله عنه يحمل الطعام إلى أهله. فإذا هذان حديثان لابن عمر. الآن نأتي إلى مواضع الحديثين عند الإمام البخاري. فأما الحديث الأول حديث ابن عمر فأورده البخاري في مواضع، والإمام البخاري يعني كان ربما في جميع المواضع قرن بين الحديثين، فذكره برقم 2124. قال باب ما ذكر في الأسواق. باب ما ذكر في الأسواق. بعد أن سمعتم هذين الحديثين فأين الدليل من الحديثين على هذا الباب؟ باب ما ذكر في الأسواق. طبعا الإمام البخاري قال باب ما ذكر في الأسواق، وذكر مجموعة من الأحاديث فيها ذكر الأسواق، فما هو الشاهد من حديثي ابن عمر على هذا الباب؟ البيع والشراء. طيب، هنا رواية إيش؟ كنا نشتري الطعام من الركبان، ونحن بينا أن في هذه الرواية أنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق، فإذا هذه المناسبة أنهم كانوا يتلقون الركبان في أعلى السوق. فلما ذكر السوق في هذا الحديث فالإمام البخاري جعله تحت باب ما ذكر في الأسواق. أيه طبعا، لكن هنا الحافظ ذكر شيئا يعني ينبه عليه. قال ومناسبة الحديث للباب قوله يباع الطعام. قال فالسوق يشمل كل مكان وقع فيه التبايع. يقول السوق يشمل كل مكان وقع فيه التبايع، نقول هذا يعني إطلاق، وإلا فلو حصل تبايع بين شخصين مثلا هنا أمام المسجد فهل يطلق على هذا المكان سوق؟ أقول لا، وإنما السوق هو مكان مخصوص معروف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السوق بقعة، فقال صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق. فإذن الذي ذكره الحافظ يعني يعني ليس بقوي، وإنما الشاهد هو ما جاء في رواية عبيد الله أنهم كانوا يتلقون الركبان في أعلى السوق، فهذا هو الذي أراده البخاري. دعنا من العلة، نحن نقول بالنسبة للباب ما ذكر في الأسواق، أي هذا هو الذي يهمنا. الحكم طبعا واضح، أي لكن الذي يهمنا هو الباب، لأنه قال باب ما ذكر في الأسواق، ولذلك اعترض جماعة على البخاري بأن الحديث ليس فيه ذكر للأسواق في الرواية التي أوردها. فنقول البخاري أحيانا يذكر طريقا ليس فيها التصريح بالشاهد، وإنما هو يشير إلى رواية إيش؟ إلى رواية أخرى، فنقول لا، رواية أخرى عنده لكن يجعلها في مكان آخر من باب تحفيز طالب العلم على البحث عنها. فنقول جاء في رواية عبيد الله أنهم كانوا يتلقون الركبان في أعلى السوق، فالبخاري أشار إلى هذه الرواية، وإن كان لم يذكر هذه الرواية بعينها في هذا الإيش؟ في هذا الباب، أي باب ما ذكر في الأسواق. طيب، ذكره أيضا برقم 2126. قال باب الكيل على البائع والمعطي، باب الكيل على البائع والمعطي. صاحب السلعة الذي يبيعها هو الذي عليه ماذا؟ عليه الكيل وعليه الوزن، عليه الكيل وعليه الوزن. وين الشاهد من الباب؟ قال إيش؟ حتى يستوفيه، حتى إيش؟ يكتاله. والاكتيال هو ماذا يا جماعة؟ الاكتيال هو طلب الكيل، فالمشتري يطلب من البائع أن يكتال له. فلو كان المبيع كبيرا، صفقة كبيرة مثلا، وجاء جماعة يكيلون هذه الصفقة أو يزنونها، فمؤونة الكيل والوزن على من؟ على البائع، مؤونة الكيل والوزن على البائع. قال باب الكيل على البائع والمعطي. وكذلك إذا كان إنسان عليه دين لإنسان آخر، عليه رز مثلا، وجاء وقت الوفاء، فالكيل أيضا على من؟ على المدين، فالكيل على المدين الذي عليه الدين. فإذا دوما الكيل والوزن إنما هو على من؟ على المعطي، الكيل والوزن على البائع والمعطي. طيب، ذكره أيضا برقم 2133. قال باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وقد بيناه في حديث ابن عباس، بينا إيش المراد بالحكرة المذمومة في حديث ابن عباس، وذكرنا لكم أنه لا يصح في الحكرة إلا حديث معمر بن عبد الله عند مسلم، لا يحتكر إلا إيش؟ إلا خاطئ. طيب، ذكره في باب 1136. قال باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، وهذا أيضا ذكرناه في حديث ابن عباس، هذا حديث ابن عمر الأول. وأما حديث ابن عمر الثاني فذكره برقم 2123، باب ما ذكر في الأسواق، وهذا مر. وذكره برقم 2131، باب ما يذكر في الطعام والحكرة، وهذا مر. وذكره برقم 2137. قال باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا، باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله. نتأمل في هذا الباب، باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا فقيد الطعام بالإيش؟ بالجزاف. قال ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، فقيد الإيواء بالإيش؟ إلى الرحال. فهل هذان القيدان معتبران؟ نقول لا، نقول هذان القيدان غير معتبرين، هذان القيدان غير معتبرين. لماذا؟ لأن الحكم الذي ذكر وهو أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع المبيع قبل نقله إلى رحله، هذا ينطبق على الجزاف وعلى غيره، ينطبق على الجزاف وعلى غيره. طيب، قوله ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، حتى يؤويه إلى رحله، ذكرنا أن الرحال إنما خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فإذن الذي ذكره البخاري في هذا الباب يعني ليس قيدا. طيب، بالنسبة لي بيع الصبرة قبل قبضها، يعني إذا اشتريت شيئا جزافا بلا كيل ولا وزن فيجوز لك على مذهب الإمام مالك أن تبيعه قبل إيش؟ قبل قبضه، هذا مذهب الإمام مالك. طيب، ما دليله؟ وأما قول الجمهور فبعموم الحديث، سواء كان جزافا أو كان مكيلا أو كان موزونا. بماذا استدل الإمام مالك؟ وليس الإمام مالك وحده، بل هذا قول مالك في المشهور عنه. فإذا مع أن الإمام مالك من المعروفين بالرسوخ في البيوع، وأن مذهبه في البيوع هو أقرب المذاهب، لكن ليس معنى هذا أن كل أقواله في البيوع تكون صحيحة. فالإمام مالك في المشهور عنه وكذلك الأوزاعي وإسحاق، والأوزاعي وإسحاق، هؤلاء الثلاثة أجازوا أن تبيع ما اشتريته جزافا قبل قبضه، أجازوا أن تبيع ما اشتريته جزافا قبل قبضه. طيب، ما دليلهم؟ الدليل الأول أنه جاء في بعض روايات حديث ابن عمر، أنه جاء في بعض روايات حديث ابن عمر الذي قرأناه الآن، جاء في بعض روايات حديث ابن عمر التقييد بالكيل، أنه جاء في بعض روايات حديث ابن عمر التقييد بالكيل، وذلك عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي. فعند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي في نفس حديث ابن عمر جاء في بعض الروايات التقييد بالكيل. فمن ذلك رواية أحمد من نفس حديث ابن عمر قال من اشترى طعاما بكيل أو وزن، من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يستوفيه، من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يستوفيه. طيب، هذا حديث ابن عمر، هذا حديث ابن عمر الذي قرأناه الآن، لكن هذه الألفاظ وين؟ عند الإمام أحمد وأبي داود والنساء، يعني ليست في الصحيحين. فلقائل أن يقول نحن نرجح ما في الصحيحين، ولقائل أن يقول نعم نحن نقول بهذا الحديث، فهذا الحكم إنما خرج على ما إيش؟ على ما بيع بالكيل والإيش والوزن، وليس فيه نفي أن يكون الحكم أيضا منزلا على بيع الإيش؟ على بيع الجزاف. نحن لا نقول هذا فلسفة، وإنما نقول هذا لماذا؟ للجمع بين الأحاديث، لأنه مر علينا الآن في حديث سالم، إيش نص الحديث؟ حديث سالم أنهم كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. فأنت إذا تأملت في رواية أحمد وأبي داود والنسائي من اشترى طعاما بكيل أو وزن، فهذا ليس قيدا. ولذلك نحن ذكرنا أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه ولا يقيده. من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يستوفيه، فهذا متعلق بما بيع بالكيل أو الوزن. وجاءت الروايات الأخرى أيضا في بيع الإيش، في بيع الجزاف. فإذا هذا الدليل الأول لهم أنه في حديث ابن عمر هذا عند أحمد وأبي داود والنسائي جاء بعض الروايات بالتقييد بالكيل والوزن، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عند الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله برقم 2795، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار. فإذا حديث جابر مع حديث أبي هريرة فيكون الحديث حسنا لغيره ويحتج به، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام، تأمل، نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع والمشتري. طيب أولا الحديث مفهوم أم لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع والمشتري. فإذا كان الحديث مفهوم فنحن نذكر منه وجه الدلالة، إن لم يكن مفهوم فنبين. وعلى كل حال معنى الحديث أنك إذا اشتريت شيئا بكيل ما وأردت أن تبيعه فلا تعتمد على الكيل الأول، بل لا بد أن تكيله مرة أخرى للمشتري الثاني. هذا معنى الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع والمشتري. معنى الحديث أنك إذا اشتريت طعاما بكيل ما وأردت أن تبيعه فلا يجوز لك أن تبيعه على الكيل الأول، بل لا بد من إعادة كيله مرة أخرى. وهذا من إحكام هذه الشريعة لهذا الباب، باب البيوع والمعاملات، لأنه ربما يحصل أي شيء فلا يجوز لك أن تعتمد على الكيل الأول، بل لا بد أن تكيله مرة أخرى. فيجري فيه صاع البائع الأول للمشتري الأول، ويجري فيه صاع المشتري الأول الذي هو البائع الثاني لمن؟ للمشتري الثاني. هذا معنى حتى يجري فيه الصاع. كيف؟ حتى لو كانت مغلقة امشي على الحديث، امشي على الحديث، ممكن بالوزن. في هذه الحالة يستعاد عن الكيل بالإيش؟ بالوزن. أما إذا لم يكن هناك وزن فلا بد من الإيش؟ من الكيل. المهم لا بد من معرفة مقداره، إما بالكيل وإما بالوزن. نعم نعم، لا تضرب المثل للحديث. نعم. طيب بعد أن عرفنا معنى الحديث، فأين الدلالة للإمام مالك؟ أين الدلالة منه للإمام مالك أن البيع والشراء تم بالإيش؟ تم بالكيل، تم بالكيل. فأما بيع الجزاف قبل قبضه فيجوز، لأن الذي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع والمشتري. والحديث في صحيح الجامع، يعني بالإضافة إلى ما ذكرناه أنه حديث حسن فهو موجود أيضا في صحيح الجامع. وفيه زيادة، عليه نقصانه وله زيادته، عليه نقصانه وله زيادته، يعني إذا نقص فالنقص يكون على من؟ على المشتري الأول، وله زيادته، فإذا زاد فليأخذ الزيادة. هذه بقية الحديث. طيب، فإذا هذان دليلان للإمام مالك. الدليل الثالث دليل نظري، الدليل الثالث دليل نظري. قالوا الجزاف مربي، الجزاف مربي، ولا بد أن تتعلم هذه المصطلحات لأن هذه المصطلحات موجودة في كتب الفقهاء. قالوا الجزاف مربي، إيش يعني مربي؟ بين قوسين اكتب مجموع. الجزاف مربي يعني إيش؟ مجموع، يعني ليس مختلطا بغيره. وسبحان الله، والله لولا أتت الأحاديث لقلنا بهذا القول، لأن الجزاف معزول ليس مختلطا بغيره. قالوا الجزاف مربي أي مجموع، فتكفي فيه التخلية، فتكفي فيه التخلية، يعني البائع يخلي بين المشتري وبين السلعة، لا يكيل له، لأن الصبرة مجموعة ومعزولة عن جنسها. فهذا ما استدل به الإمام مالك، يعني أثرا وإيش ونظرا. نعم. والرد كما ذكرنا، نقول جاء في رواية سالم النص على أن الجزاف داخل في النهي، جاء في رواية سالم النص على أن الجزاف داخل في النهي. طيب، هل هناك معارضة بين حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، هل هناك معارضة بين هذا الحديث وبين جواز بيع الصبرة؟ هل هناك معارضة؟ ليست هناك معارضة، لأن حديث الصاعين إنما هو منزل على ماذا؟ على ما بيع واشتري كيلا وإيش؟ كيلا ووزنا، وهذا لا يمنع بيع الإيش؟ الجزاف. وكيف يمتنع بيع الجزاف ونحن ذكرنا أن هذا كان يحصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم عندنا ابن قدامة في المغني نقل الإجماع على جواز بيع الجزاف، قال لا أعلم فيه خلافا، وهذه العبارة الثانية أدق، هذه العبارة الثانية إيش؟ أدق. قال ابن قدامة في المغني لا أعلم خلافا في جواز بيع الجزاف، وهو كذلك، لأن هذا كان يحصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه. في حديث ابن عمر أيضا مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة وتعزيره، تأديبه وتعزيره الذي يتعاطى العقود الفاسدة، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك. قال وفي الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم، الصبرة يعني الطعام المجموع، جواز بيع الصبرة جزافا، جواز بيع الصبرة يعني جواز بيع الطعام المجموع تبيعه جزافا. إيش يعني تبيعه جزافا؟ يعني بلا كيل ولا إيش ولا وزن. تقول سواء علم البائع بقدرها أم لم يعلم، ليش هذه السواء؟ لأن الإمام مالك ماذا قال؟ قال إذا كان البائع يعلم قدرها فلا يجوز له أن يبيعها جزافا. قال إذا كان المالك إذا كان مالك السلعة يعلم قدرها فلا يجوز أن يبيعها إيش جزافا، وإنما البيع الجزاف عنده جائز إذا كان البائع لا يعلم إيش، لا يعلم قدرها. جوال من السكر مثلا هو لا يعرف ما فيه فيجوز له أن يبيعه جزافا، وأما إذا كان يعلم قدره فلا يجوز له أن يبيعه جزافا. هذا قول الإمام مالك رحمة الله عليه. سواء علم أو لم يعلم، أنت شو رأيك؟ مع من أنت؟ طيب، ها؟ لا، وقد يبيعها جزافا. لا، لماذا؟ هو يعرضها جزافا وطبعا هو يضع في باله الربح. الله المستعان. فلذلك هذا يرجع إلى نظر من؟ إلى نظر المشتري، يرجع إلى نظر المشتري. يجوز أن يبيعها جزاف، المشتري ما له علاقة. الكلام في البائع إذا كان يعلم أو لا يعلم. أي نعم. نعم. ما يدخل.
ممكن واحد يشتري يعني بضائع متنوعة، هو يحسب أن يعني ممكن أن يبيعها مثلاً بألف درهم، ثم يجدها يعني لا تسوى مثلاً 100 درهم.
ولذلك هو لا يخوض السوق إلا إنسان تاجر يعرف يعني. وبعدين الناس يميزون. طيب، ذكره برقم 2166 و2167. قال باب منتهى التلقي. قال باب منتهى التلقي. باب منتهى التلقي. إيش يعني منتهى التلقي؟ يعني منتهى التلقي الجائز وبداية التلقي الممنوع. هذا باب عند البخاري، باب منتهى التلقي، يعني التلقي الجائز ما نهايته والتي هي بداية التلقي الممنوع. وين الشاهد من حديث ابن عمر؟ أنهم كانوا يتلقون الركبان وين؟ في أعلى السوق. فعلم أن منتهى التلقي الجائز هو إيش؟ طرف السوق، حده السوق، حده إلى هنا، فيجوز أن يتلقاهم طالما أنه في السوق. إذا خرج عن السوق فيبدأ التلقي الممنوع، فيبدأ التلقي الممنوع. طيب، هل هناك خلاف في ذلك؟ الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا بدايته من خارج البلد، بداية التلقي الممنوع من خارج البلد، فإذن هم جعلوا الحد خارج البلد. قالوا لأنه إذا دخل البلد فيتأتى له معرفة الإيش؟ معرفة الأسعار، يتأتى له معرفة الأسعار. فنقول هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب حتى يهبط بها إلى الإيش؟ حتى يهبط بها إلى السوق. معناه أنه إذا هبط بها إلى السوق جاز الإيش؟ جاز التلقي. فإذا تعرف أن الشافعية يقولون بداية التلقي الممنوع إذا كان خارج البلد. طيب، قول آخر وهو قول الليث بن سعد، قال يكره التلقي حتى تدخل السلعة السوق. يكره التلقي حتى تدخل السلعة السوق. فإذا هذان قولان في طرفين، قول الشافعية فيه نوع من التساهل، وقول الليث فيه نوع من التشدد، لأنه قال حتى يهبط بها إلى السوق، يعني داخل السوق. فعند الليث يعني لا يجوز أن يتلقاهم في أعلى الإيش؟ في أعلى السوق، بل لا بد من الوصول إلى وسط السوق. والصحيح هو ما ذكر لأن الحديث يدل عليه، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق والجمهور. نعم، قول مالك وأحمد وإسحاق والجمهور أن التلقي الممنوع يبدأ إذا جاوزوا حدود السوق، إذا جاوزوا حدود السوق. وأما إذا دخلوا السوق ولو حتى في أطرافه فيجوز أن يتلقاهم. طيب، ذكره برقم 6852، 6852. قال: باب كم التعزير والأدب. التعزير والأدب، هذا ما حده؟ كم التعزير والأدب؟ لأن الذي ذكر في حديث ابن عمر ماذا؟ أنهم كانوا إيش؟ كانوا يضربون. لكن ما حد هذا الضرب؟ ما حد هذا الضرب؟ ماذا تقولون؟ ما حد هذا الضرب؟ طيب، نجيب. في هذا الباب ذكر الإمام البخاري عدة أحاديث، في هذا الباب ذكر الإمام البخاري عدة أحاديث يظهر بها يعني حد التأديب والتعزير. فروى من حديث أبي بردة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فالمعلم مثلا في المدرسة لا يجوز له أن يضرب الطالب أكثر من 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. فإذا كان في حد من حدود الله فحسب الحد. طيب، إن كانت معصية كبيرة وليس فيها حد فهل يزيد على 10 ضربات؟ نقول يزيد، وهذا سنبينه إن شاء الله. فإذا عندنا حدود، وعندنا كبائر ليس فيها حدود، وعندنا تأديب. عندنا حدود وعندنا كبائر ليس فيها تحديد، ليست فيها عقوبة محددة، وعندنا ماذا؟ وعندنا تأديب. فأما التأديب فلا يزيد على 10 ضربات بمقتضى هذا الحديث، هذا التأديب. وأما الحدود فكما جاء في الحد. وأما الكبائر والعقوبات، وأما الكبائر التي ليس فيها حد فالعقوبة فيها يمكن أن تزيد على ماذا؟ على 10 ضربات، يمكن أن تزيد على 10 ضربات. فإذا هذا الحديث يا جماعة محمول على ماذا؟ على التأديب. لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يفسرون الحد هنا ليس على الحد المعروف، الحدود المعروفة التي فيها عقوبة معينة، وإنما يفسرون الحد هنا بحق الله. فإذا تقدير الحديث ماذا؟ لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حق من حقوق الله. وبهذا التفسير إلا في حق من حقوق الله يشمل ماذا؟ يشمل الحق الذي فيه حد، ها؟ والحق الذي ليس فيه إيش؟ الذي ليس فيه حد. فإذا هذا التفسير إلا في حق من حقوق الله يشمل الحقوق التي فيها حد والحقوق التي ليس فيها حد، وهي كبيرة من الكبائر. هناك رواية أخرى للحديث: لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. رواية ثالثة: لا تجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وعرفنا أن المراد بالحد هنا ليس هو الحد الذي اصطلحوا عليه فقهيا، وإنما الحد هنا المراد به الحق. وهذا الحق حق الله تبارك وتعالى في المخالفات على قسمين، قد يكون حدا وقد يكون عقوبة إيش؟ عقوبة مطلقة، وقد يكون عقوبة مطلقة. فالعقوبة المطلقة هذه يجوز أن يزاد فيها على 10 ضربات. فالخلاصة أن هذا الحديث محمول على ماذا؟ محمول على التأديب، محمول على التأديب والتعزير. طيب، ذكر البخاري أيضا حديث في هذا الباب لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، لما نهى عن الوصال فقال رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. وهذا هو الشاهد من الإيش؟ من التعزير والتأديب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم بهذا الوصال. قال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا، كالمنكل بهم حين أبوا. ثم ذكر حديث ابن عمر هذا أنهم كانوا يضربون، لكن هذا الضرب ليس له حد. فهل هذا الضرب يجوز أن يزيد فيه على 10 ضربات؟ إذا باعوا شيئا قبل قبضه، هذا حق من حقوق الله، لأنهم خالفوا في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء قبل قبضه، فإذا خالف إنسان في هذا فهذا حق من حقوق الله، فيجوز أن يزيد فيه على ماذا؟ على عشر ضربات. ثم ذكر الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. وهذا الانتقام لله يشمل القسمين، يشمل ما كان فيه حدا وما كان فيه عقوبة إيش؟ مطلقة. طيب، الآن نأتي إلى المخالفات. فتقول: المخالفات تنقسم قسمين، التي هي تعدي حدود الله تبارك وتعالى. المخالفات تنقسم قسمين: قسم متفق على الحد فيه، يعني أن هذا القسم فيه حد معروف، وهو الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والجناية على النفس والأعضاء. الجناية على النفس والأعضاء، هناك أشياء محددة، فالإصبع الواحدة فيها 10 من الإبل، والموضحة يعني الجرح الذي يظهر العظم فيه أيضا حد معين ومعروف. فإذا هذه الأشياء المذكورة فيها حد محدد من الشارع. نعم، ربما هذا خاص بالإحرام، نحن نتكلم في الصورة العامة. هذا القسم الأول فيه الحدود معروفة، فيه الحدود معروفة ومحددة. القسم الثاني مختلف فيه، يعني هل فيه حد أم لا. فإذا هذا القسم الأول فيه حد معروف في الكتاب والسنة. القسم الثاني مختلف فيه، يعني مختلف هل فيه حد أم لا. وحتى إذا كان فيه حد فهم اختلفوا في تحديد هذا الحد. فمنه جحد العارية، استعرت شيئا من صاحبك أو من جارك ثم أنت جحدته، قلت ما أخذت منك شيئا، فهل في جحد العارية هذه حد؟ هذا مختلف فيه بين العلماء. وكذلك اللواط مختلف فيه، مع أن عندنا حديث فاقتلوا الإيش الفاعل والمفعول به. وكذلك إتيان البهيمة هذا مختلف فيه. وكذلك وهذا أنا كنت أسمعه من العوام من الناس وما كنت أصدقه حتى رأيته عند الحافظ، قال وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها، قال تحميل المرأة الفحل من البهائم عليها كما تفعل الكافرات بالكلاب مثلا، الناس يحكون هذا تحميل المرأة الفحل من البهائم عليها. وكذلك السحاق وهو شيء قبيح وفعلة قبيحة تحدث بين المرأتين. وكذلك أكل الميتة والدم في حال الاختيار، يعني بلا ضرورة، أكل الميتة والدم في حال الاختيار يعني بلا ضرورة. وكذلك أكل لحم الخنزير، كل هذه المخالفات مختلف فيها. وكذلك السحر، وما ينبغي أن يختلفوا في السحر، لأن قتل الساحر ثابت عن الصحابة، اقتلوا كل ساحر وساحرة. وترك الصلاة كسلا هذه عقوبة مختلف فيها. والفطر في رمضان بلا عذر. فإذا هذان قسمان، قسم متفق على الحد فيه وقسم مختلف في الحد فيه. فما لم يكن من هذين القسمين ففيه ماذا؟ ففيه التعزير والتأديب، ولا ينبغي أن يزاد على 10 ضربات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا بقي؟ طيب بالنسبة للضرب المذكور أنهم كانوا يضربون على بيع الطعام قبل نقله، هذا الضرب لمن؟ تقول هذا الضرب محمول على من خالف الأمر بعد العلم به، هذا الضرب لمن خالف الأمر بعد العلم به، وأما إذا كان لا يعلم فلا يضرب. فالمحتسب قبل أن يضرب فلا بد أن يستفهم، هل أنت تعلم بهذا الحكم؟ فإن قال أعلم فيزيده. نعم. طيب بقيت مسألة وهي التي ذكرها البخاري في كتاب البيوع باب 57، تقول مسألة وهي متعلقة بهذا بيع الشيء قبل قبضه، إذا اشترى شيئا فوضعه عند البائع يعني اشتراه وعزله من جنسه وتميز، ثم قال له خل هذا الشيء عندك حتى آتي. إذا اشترى شيئا فوضعه عند الإيش؟ عند البائع. طبعا العلماء اختلفوا في هذا، هل يكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ ونحن نقرأ عليكم. قال الحافظ اختلف العلماء في من باع عبدا أو أي شيء واحتبسه بالثمن، هذه الباب 57، باب 57 في كتاب البيوع، الباب يكفيك. 2138. قال: اختلف العلماء في من باع عبدا واحتبسه بالثمن. احتبسه بالثمن، يعني قال هذه السلعة عندي حتى تأتيني بالإيش؟ بالثمن. قال: فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن. فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن. فقال سعيد بن مسيب وربيعة: هو على البائع. قال: هذا على البائع. وسعيد بن مسيب معروف أنه من أفقه الناس في البيوع. وقال سليمان بن يسار، وهو من الفقهاء السبعة، قال: هو على المشتري. قال: هو على المشتري. ورجع هذا سليمان بن يسار، ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول، يعني رجع إلى قول سليمان بن يسار بعد أن كان على قول سعيد بن المسيب. عبدا هنا. وقال بالأول الحنفية والشافعية. قال الحافظ: والأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع. لماذا هم اختلفوا في هذا؟ لأنهم اختلفوا هل القبض شرط في صحة البيع أم لا، يعني هل القبض هذا شرط في صحة البيع أم لا. قال: فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع. من جعل القبض شرطا في صحة البيع قال هذا من ضمان البائع، لأن المشتري ما قبض. ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري، والله أعلم. قال: وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس في ذلك تفصيلا، قال: إذا قال البائع: لا أعطيكه حتى تنقدني الثمن، فهلك فهو من ضمان البائع، وإلا فهو من ضمان المشتري. وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى طعاما فطلب من يحمله فرجع فوجده قد اخترق. اشترى جوال من السكر مثلا، فذهب لمن يبتغي حمالا، فجاء فوجد الجوال هذا قد اخترق، فقال هو من ضمان المشتري. وفرع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معينا، وعزل من جنسه، دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض، بخلاف ما يكون في الذمة. يعني اشتريت 10 كيلو جرامات من السكر وهي ما زالت مختلطة بجنسها ولم تعزل، فطالما أنها لم تعزل فهي من ضمان من؟ من ضمان البائع. وأما إذا عزلت وميزت فهي من ضمان المشتري. ولعل هذا الأخير يعني جيد، أن المبيع إذا عزل، وتميز فهو من ضمان من؟ المشتري. وأما إذا كان في ذمة البائع فهو من ضمان البائع، بقي لنا في الباب حديث جابر وحديث أبي هريرة، نبين ما فيهما في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.